أصلا نقرأ القرآن الخالق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل سقي الماء.
الله الله هذا ذكره بعد باب إثم من منع فضل الماء. نعم، باب فضل سقي الماء. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا.
مضبوط أنك رقي؟
نعم حسن الله.
رقي يا رقي. نعم.
قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. تبعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد.
هذا من الإحسان العام، من الإحسان العام، إحسان العام لكل أحد، للبهائم والغني والفقير والمسلم والكافر، للجميع إحسان العام، ما يخص بأحد على اسم الإحسان. المسلم يعني مثلاً إحسان المسلم هذا ظاهر، لكن الإحسان الكافر، كافر استسقاك أسقه، استطعمك أطعمه، إحسان الجار على اختلاف أحوال، حاجة تقضيها تولوا الفعل. لو شوف كافر متعطل ما تساعد سهل، فهم سهل. الله. نعم.
الشيخ جاء الشيخ بشيخ
أصلا صلى سنة فضل الشيخ بشير. نعم. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأ
نفس الباب الحديث الثاني يعني. ها؟ سبحان الله. نعم.
فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة.
إيه.
قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، فقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها، فأكلت من خشاش الأرض. باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه.
هذا الباب الأول ظاهر الدلالة على الترجمة باب فضل سقي الماء. استدل له بحديث الذي سقى الكلب، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر، في الكلب. والحديث الآخر فيه ذكر الهرة حتى، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أصغى الإناء للهرة فشربت، وضع له وضوء فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت. وهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يعذب الحيوان بالتجويع، وإن لم يكن مملوكا له فكيف إذا كان مملوكا؟ ففي دلالة على فضل سقي الماء للحيوان، فكيف بالإنسان؟ وفيه أطعم الله أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا كله يدل على كمال هذا الدين، وأنه دين الإحسان والرحمة بكل أحد. والأدلة على هذا كثيرة. نعم.
باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة يحق بمائه.
نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره، قال: يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا ذدن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد وحدهما عن الآخر عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا.
لو تركت زمزم
أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب،
أعطى بها
أكثر مما أعطى وهو كاذب.
كذا حلف إيش على سلعة؟ أنه أعطى أنه أعطى بها أكثر مما أعطى.
وهو كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي: حدثنا سفيان غير مرة عن عمر سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب.
الله. الترجمة يقول فيها البخاري رحمه الله: باب من رأى أن، يعني باب من رأى أن صاحب الحوض صاحب القربة أحق بماء صاحب الحوض أحق بالماء الذي فيه، صاحب القربة أحق بالماء الذي معه فيها، لأنه حازه ولم يكن من الماء باق على الإباحة العامة. واستشهد لهذا بعدة حديث، والذي يظهر أن هذا حكم يعني متفق عليه فيما ولكن عبارة البخاري توحي بأن المسألة فيها اختلاف، صاحب الحوض حق بماء صاحب القربة. وعلى كل حال فلا ينبغي القول بخلاف، هذا أمر بين كسائر المباحات، من أخذها ملكه. في الحديث الأول
حديث سهل بن سعد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح،
أتي بقدح فشرب من القدح فيه ماء أو فيه لبن، كان عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فلما شرب قال الغلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال لا أثير بنصيبي منك أحد. الذي يظن أن هذا ظاهر الدلالة على المطلوب، فهذا فما في هذا الإناء هو حق لهؤلاء الأضياف على حسب ترتيبهم شرعا. فلما شرب الرسول عليه الصلاة والسلام كان الأحق به بعده هو من على يمينه، فلو كان باقا على الإباحة المطلقة باقاً على الإباء لم يكن لهذا حقية فيه. هذا وجه الاستدلال فيما يرى. لو بقى الآن تعلق به حق هذا الجالس الضيف اللي على يمين الشارب الأول عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أحق بنصيبه من ذلك الشراب، فهذا الشراب هو حق للأضياف على الترتيب حسب ما تقتضيه السنة. وهذا الحديث وأمثاله كل حديث الباب ذكر البخاري في مواضع، وهي في الحقيقة يعني تشهد أو مما يستشهد به لفقه البخاري، وهذا أمر معروف عند أهل العلم. نعم الثاني يا شيخ.
الثاني حديث الحوض، والذي نفسي بيده لا أذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل.
كما تذاد، الشاهد من قوله كما تذاد الغريبة، كما تذاد الغريبة من الإبل
عن الحوض،
عن الحوض، هذا هو الشد عن الحوض، وهو إخبار عن واقع، عن الواقع، ولكن يظهر إن هذا يتضمن التقرير وأنه أمر معروف. فصاحب الحوض يذود غير يعني الناقة الغريبة يعني التي ليست من إبله يذودها، فله حق أن يذودها. إذن هو أحق بما في حوضه، أحق به يسقيه إبله، ولا ضير عليه في ذلك، لكن يذودها عن النار لا، يذودها عن النار، يذودها عن الغدير لا، ليس بك، لكن على الحوض نعم، على حوضي. إله إلا الله. والحديث ظاهر الدلالة على هذا المعنى، ومأخوذ من إخباره عليه الصلاة والسلام بذلك وتقريره. نعم. الثالث،
حديث الثالث، حديث ابن عباس في قصة زمزم.
حديث ابن عباس حديث طويل فيه قصة ذكره البخاري في مفرقا ومجموعا، قصة مقدم إبراهيم بهاجر إسماعيل وأمه إلى الوادي حرام، وفيه أنه لما ظهر لها ماء زمزم بركضة الملك بعقبه صارت تحجر الماء، فجاء قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لو تركت الماء، وفي رواية لو لم تغرق. وعندي إن الأظهر اللفظ الأول لو تركت، لو تركته، لو تركت أم إسماعيل رحمك الله، لو تركت أم إسماعيل زمزم لكانت عينا معينة فياضة سائحة. فلما نزل عليهم، لما نزل عليها، نزلت عليها قبيلة جرهم، استأذنوها في النزول حولها وعندها، فقالت نعم ولا حق لكم في الماء. واستنباط الحكم من هذا الحديث فيه يظهر من السياق أنها تقول لا حق لكم في الماء، ذلك النابع، النبع، لا حق لكم في النبع، هذا هو الظاهر، وأنها أحق به لأن الله فجره لها ولابنها، فهي أولى به. ولا تقصد الماء الذي جعلته في سقائها قطعا، لا تريد هذا، تريد النبع. فاستنباط الحكم من هذا دقيق، وأنا لم يظهر لي الآن. الراء الأخير والأخير اللي بعده
في آخر حديث جرهم، قالت قالوا ننزل عندك، قالت نعم ولا حق لكم في الماء.
هذا ظاهر، هذا هو محل الكلام، لا حق لكم في الماء الذي في السقاء، لا في النبع، نعم يتعني النبع. وإذا كان مقصودها النبع فهل يدل على أن صاحب الحوض أحق بماء؟ إلا اللهم إلا أن يكون من باب التنبيه، إذا كانت أحق بذلك الماء الذي استنبطه الملك أو أخرجه الله لها، إذا كانت أحق به نعم، فلا أن يكون صاحب الحوض أحق به من باب أولى، على نهج بعد نشوف كلام أهل العلم، إنما نريد نسبق بالتدبر. نعم.
الحديث الثالث، حديث رجل منع فضل مائه، والحديث الأخير
الشاهد منه قوله اليوم، قوله سبحانه له يوم اليوم أمنعك فضلي إذ منعت ما لم تعمل يداك، هذا ظاهر، ما لم تعمل يداك، فمن استقى الماء في حوضه أو في قربته هذا مما عملت يداه وحاجة بفعله، مثل الحطب إذا قطع الحطب والحشيش إذا احتشه عملت يداه. اليوم أمنعك فضلي إذ منعت ما لم تعمل إليك، هذا ظاهر الدلالة على المطلوب. نعم. انت ايش؟
نعم احسن
اقرا لنا لقطات.
قال
الحديث ما فيها شرح عندك
الا هو كلام
الحديث مكرره. نعم
كلام على المناسبات فقط.
المناسبات عطنا المناسبات.
قول باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه ذكر فيه أربعة أحاديث. أحدها حديث سهل بن سعد وقد تقدم الكلام عليه ومناسبته لترجمة ظاهرة إلحاقا للحوض والقربة بالقدح. فكان صاحب القدح أحق بتصرف فيه شربا وسقيا. وقد خفي هذا عن المهلب فقال ليس في الحديث إلا أن الأيمن أحق من غيره بالقدح. وأجاب ابن المنير بأن مراد البخاري أنه إذا استحق الأيمن ما في القدح بمجرد جلوسه واختص به فكيف لا يختص به صاحب اليد والمتسبب في تحصيله.
على أي حال ظاهر الدلالة على المفهوم.
ثانيها حديث أبي هريرة في ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام عليه في ذكر الحوض النبوي من كتاب الرقاق. ومناسبته للترجمة من ذكره صلى الله عليه وسلم أن صاحب الحوض يطرد إبل غيره عن حوضه ولم ينكر ذلك فيدل على الجواز.
الجواز الإقرار.
وقد خفي عن المهلب أيضا فقال إن المناسبة من جهة إضافة الحوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحق به. وتعقبه ابن المنير بأن
عجيبة هي مناسبة ظاهرة جدا من قوله كما تذكر الغريبة. نعم.
وتعاقبه ابن المنير بأن أحكام التكاليف لا تنزل على وقائع الآخرة وإنما استدل بقوله كما تزاد الغريبة من الإبل.
واضح. نعم.
فما جاز لصاحب الحوض طرد إبل غيره عن حوضه إلا هو أحق بحوضه.
نعم.
ثالثها حديث ابن عباس في قصة هاجر وزمزم. أورده مختصرا جدا وسيأتي مطولا في أحاديث الأنبياء. ومناسبته للترجمة من جهة قولها الذين نزلوا عليها ولا حق لكم في الماء قالوا نعم وقرر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال الخطابي فيه أن من أنبط ماء في فلات من الأرض ملكه ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه وإنما شرطت هاجر عليهم ألا يتملكوه. رابعها حديث أبي هريرة وقد تقدم من وجه آخر قبل أربعة أبواب.
في يعني ذا الكلام كما لا يخفى انه كان ما استكمل يعني مسألة ملك الحوض ملك ما في الحوض انه فيها انها احق بالماء الذي يعني نبع لها ومن اجلها. نعم. بعد
رابعها حديث ابي هريرة وقد تقدم من وجه اخر قبل اربعة ابواب وفيه ورجل له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. وقال في هذه الطريق ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ومناسبته للترجمة من جهة أن المعاقبة وقعت على منعه الفضل فدل على أنه حق
على
بالأصل
على منعه
الفضل
الفضل.
نعم. فدل على أنه حق بالأصل. ويؤخذ أيضا من قوله ما لم تعمل يداك
هذا هو البين. نعم.
فإن مفهومه أنه لو عالجه لكان حق به من غيره.
لا إله إلا الله. بعد باب
لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة.
يرحمك الله.
وأن عمر حمى الشرف والربذة.
انتهى الباب. الترجمة مأخوذة من النص الحديث باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حمى أصل الكلمة مصدر حمى يحمي حما والمراد هنا المحمي قال هذا حمى حمى يعني محمي محمي، والمحمي هو الممنوع من غير من خص به، ممنوع. وفي الحديث حمى الله محارم، وهي التي منع من قربانها، تلك حدود الله فلا تقربوها. الله. والمراد هنا هو ما يحمى من الأرض، من أرض الرعي، من في الفلوات، ليس لأحد أن يختص بشيء منها أو يحميه دون أو يحميه بحيث يمنع غيره منه، إلا ما كان للمصلحة العامة. لا حمى إلا لله ولرسوله. والرسول عليه الصلاة والسلام حمى النقيع، موضع قرب المدينة معروف، حماه لإبل الصدق، ما هي لإبله، ما حماه لإبل يختص بها، حماه لإبل الصدق. وحمى عمر، ولا يرد فعل عمر، يقال إن كيف يحمي وفي الحديث لا حمى إلا لله ولرسوله، لأن الإمام خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام، قائم مقامه وقائم بالأمر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم به. فلولي الأمر أن يحمي ما يرى يعني ما يرى حمايته للمصلحة العامة، من نحو إبل الصدقة، الإبل التي يعني أخذت من الناس زكاة مثلا، وليس لولي الأمر أن يحمي المراعي والأراضي التي هي مباحة وهي من حق الكل يختص بها. وفي الحديث ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله المحمى، الذي يظهر في قوله ألا إن لكل ملك، ألا وإن لكل ملك حمى، إن هذا إخبار عن الواقع، لكل ملك حمى، إخبار عن الواقع. وهذا من عادة الملوك الحمى أن يحموا لأنفسهم، هو من نوع الأثرة التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، اختصاص بالأمور العامة المشتركة ومن الأثرة. فقوله لا حمى إلا لله ولرسوله، والحمى الذي يكون يفعله الرسول هو نفسه لله، الرسول ما حمى نفسه، هو لله، فهو حمى لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يشبه قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. كثير من المفسرين يقول إن الذي لله وللرسول شيء واحد، شيء واحد، الذي للرسول ولله سبحانه. والله أعلم. اقرأ تعليق الحافظ.
قوله باب لا حمى إلا لله ولرسوله، ترجم بلفظ الحديث من غير مزيد،
من غير مزيد. نعم.
قال الشافعي يحتمل معنى الحديث شيئين.
يحتمل معنى الحديث وهذا نفي معناه النهي, معناه النهي عن الحمى, لا حمى إلا لله ولرسوله. نعم. قال الجامع يعتمد شيئا,
أحدهما ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يرد عليه فعل عمر. نعم.
والآخر معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم,
وهو الصواب. نعم.
فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي, وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم,
وهو الصواب,
وهو الخليفة خاصة.
نعم.
وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألة قولين, والراجح عندهم الثاني, والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ, لكن رجحوا الأول بما سيأتي أن عمر حمى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات, فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلا. قوله لا حمى, أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال, فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب, فلا يرعى فيه غيره, ويرعى هو مع غيره فيما سواه. والحمى هو المكان المحمي, وهو خلاف المباح, ومعناه أن يمنع من الإحياء من ذلك المواد ليتوفر فيه الكلى, فترعاه مواشي مخصوصة ويمنع غيرها. فترعاه مواشي مخصوصة ويمنع غيرها.
مواشي مخصوصة يعني مواشيها ومواشي غيره ممن يأذن له. نعم.
والأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالخليفة, ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم.
ولاة
الأقاليم,
ولاة الأقاليم يعني نواب للخليفة. نواب. نعم. نعم.
ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين.
نعم.
واستدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في إحياء المواد, وتعقب بالفرق بينهما, فإن الحمى أخص من الإحياء, والله أعلم.
كلام طيب. نعم. انتهى
الباقي كلام.
نعم.
قال الجوري من الشافعية ليس بين الحديثين معارضة, فالحمى المنهي ما يحمى من الموات الكثير الكثير العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية, والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا. وإنما تعد أرض الحمى مواتا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد, لكنها تشبه العامر لما فيها من المنفعة العامة. تكلم عن الآثار في أن عمر حمى الربذة. الباب الآخر.
نعم.
باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار.
الله. سويا. وين ما أقرأ الشرف وين؟ مفسر النقيع وين؟
النقيع قال بالنون المفتوحة, وحكى الخطابي أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة.
البقيع غلط.
وهو على عشرين فرسخ من المدينة.
عشرين فرسخ بعيد. عشرين فرسخ. يصير كم؟ عشرين فرسخ 60 ميلا. 60 ميل تقرب من 100 كيلو, قريب من 100 كيلو, بعيد والله. نعم. بعيدة على مسار, على أقول وسائل السير والسفر. نعم.
وقدره ميل في 8 أميال, ذكر ذلك ابن وهب في موطئه.
عجيب. ميل في 8 أميال, هذه مساحته. ميل تحميلين في ثمانية 16 كيلو، حوالي 14 كيلو تقريبا أو 13 كيلو مربع يقول. نعم نعم.
على قوله أن عمر حمى الشرف والربذة، قال هو معطوف على الأول وهم بلاغ الزهري أيضا، وقد ثبت وقوع الحمى من عمر كما سيأتي في أواخر الجهاد من طريق أسلم أن عمر استعمل مولا له على الحمى الحديث. والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهور. وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء يعني السلف.
سلف؟
أي. قال وفي موطأ ابن وهب بفتح المعجمة والراء
شرف.
أي قال وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصواب. وأما سلف فهو موضع بقرب مكة ولا تدخله الألف واللام. والربذة بفتح الراء والموحدة
ولا حدده؟
لا ما حدده،
ما حدد مثل النقيع.
لا والربذة بفتح الراء والموحدة بعدها ذال المعجمة موضع معروف بين مكة والمدينة تقدم ضبطه.
سبحان الله، بين مكة والمدينة.
وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح
أن مشهور إنها هي الحناكية الآن، لكن ترونها بين مكة والمدينة يعني هل الحناكية بين مكة والمدينة؟ هل خطوط السير ما هي بالعكس؟ لكن
لا، هي شرق المدينة، شرق المدينة وجنوب الحناكية.
إيش؟
أقول شرق المدينة الربذة وجنوب الحناكية.
شرق جنوب شرق المدينة
على طريق الذهاب القصيم.
إيش؟
على طريق الذهاب القصيم يجي لها مفرق على اليمين.
الربذة
هي.
يعني ما هي منطقة الحناكية؟
ما حسب اللوحات اللي في الطريق ليست هي. نمر الحناكية وبعدين يجي مفرق. مكتوب الربذة أكثر من 100 كيلو.
لا لا، يجي إيش لوحة فيها مفرق كم؟
يجي مفرق على اليمين.
إيه.
والإنسان متجه من المدينة القصيم.
إيه.
بعيد يعني ما هو حول الحناكية.
إيه. تقول 100 كيلو؟
تقريبا. يجي 100 كيلو.
ربذة. شوف ربذة في القاموس يعني ربذة. نعم.
الحناكية بينها وبين المدينة 100 كيلو.
صح.
واللوحة مكتوب فيها الربذة 225 كيلو. إذا طلع الإنسان من المدينة، فإذا تعدى الحناكية جاء مفرق على اليمين مكتوب الربذة، يعني معناه بقي حوالي 125 كيلو.
120. كأنه يشهد لقوله بين مكة والمدينة.
قد يكون.
يشهد كلامك هذا يشهد.
بدأ
في الموضوع أكبر مسؤول رحل الحج إذا كم جايين ما أدري جايين من العراق ما جوا من المدينة، هذه تحتاج إلى يعني مراجعة جغرافيا الجزيرة. نعم. بعده
قال ومدفن وابي ذر وغفاري قرب المدينه.
الله يا الله، تحديداتهم ما تشفي ولا تعطي. يقولون يمثلون لغرائب الحدود، يقولون عنيزه بلده موضع بين البصره ومكه، عنيزه بين البصرة وين؟ طيب ايش بعد يا شيخ؟
باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر.
ايش؟
الخيل لرجل أجر.
نعم.
ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة
فأطال
بها في مرج أو روضة
ف... فأطال بها كذا.
قال عندي أي أرخى لها في حبلها ولأبي ذر أطال لها.
أطال لها كان أجود. نعم.
بالنسبة للشراب كل شرف الرخاء في المدينة على 36 ميلا.
ست شرف يقول إيش شرف؟
وشرف الروحاء من المدينة.
وشرف الروحاء شرف الروحاء
من المدينة.
إيه.
36 ميلا كما في مسلم أو 40 أو 30 أو 40 أو 30.
زين ما هو بس المهم. بس هات تبقى الجهة وين الجهة؟ نعم كيف؟ نعم. سبحان الله. نعم مواضح. نعم.
قال فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة.
قال فما أصابت.
فما أصابت في طيلها ذلك.
نعم.
من المرج أو الروضة كانت له حسنات.
الله.
ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين. ولو أنه انقطع طيلها.
طيلها.
نعم.
قطع. ولو أنه.
ولو أنه انقطع طيلها.
انقطع.
نعم.
إيه ما سمعت إن انقطع طيلها. نعم. فاستنت
شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات الله. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات الله فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. انتهى الباب.